الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن هدانا ربنا للإيمان وعصمنا من الضلالة وعلمنا بعد الجهالة. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يبين لنا سعادة الدنيا ويبين لنا النجاة في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة. يبين لنا بما أعلمه الله من علمه سبحانه لحبيبه ومصطفاه، فيبلغنا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه، وفي رواية الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أما بعد، فيا عباد الله، التقينا من قبل مع القانون الأول من قوانين القرآن الكريم، وهو يبين فيه ربنا المرض ثم أعراض المرض، وبعد ذلك يشخص لنا الداء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بينا أن النزاع مرض خطير يدمر الأمم والمجتمعات والأسر، وأعراض هذا المرض الفشل ثم ضياع الكرامة والمكانة والمقام. فشل في الحياة ولا مكانة ولا مقام ولا مكان ولا كرامة في المجتمع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم تحدثنا عن الدواء فبينا أن الأخوة هي المخرج من هذا النزاع، أخوة حقيقية تبنى على الإيمان وعلى التوحيد الخالص لله جل في علاه. فإن وجد الإيمان وجدت الأخوة، وإن انتفى الإيمان انتفت الأخوة. وبينا ثمرات الأخوة في الله. ثم الدوام الثاني وهو الاعتصام بالله جل في علاه، فبينا أن المخرج من الأزمات والفتن لا ملجأ من الله إلا إليه، أن نعتصم بحبل الله. فبينا مفهوم الاعتصام وأقسام الاعتصام وثمرة الاعتصام. وتعالوا بنا أيها الأحباب لنلتقي مع ناموس آخر، مع قانون آخر من قوانين القرآن. يشخص ربنا الداء ويبين أعراض هذا الداء، ثم بعد ذلك يشخص لنا الدواء. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإعراض عن منهج الله، التمرد على شريعة الله، البعد عن سنة رسول الله، هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتيجة ذلك المعيشة الضيق. قدمنا قول فلان وعلان ومنهج شرقي وغربي، وأهملنا وتركنا واحترصنا على منهج خالق البشر جل في علاه. وإذا كان أهل اللغة يبين أن في الجملة الشرطية جوابها يتوقف على سبب وهو فعل الشر، إن ذاكر تفوق، فالتفوق نتيجة لسبب وهو المذاكرة. فإن وجدت المذاكرة كان التفوق، وإن انتفت المذاكرة انتفى التفوق. فجواب الشرط متوقف على سبب. وهنا المعيشة الطن هي جواب الشرط متوقف على سبب، وهو الإعراض عن منهج الله والإعراض عن شريعة الله وعن سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كانت العلة تدور مع المحلول وجودا أو عدما، فطالما الإعراض عن منهج الله موجود وواقع، فالنتيجة كذلك المعيشة الضد قائمة ودائمة ولا مخرج منها أبدا ما دام الإعراض موجود، وما دام التمرد والعصيان والابتعاد عن شريعة الله قائم بين الناس، فالمعيشة الضد قائمة. وربك قال: فإن له معيشة ضنكا. لم يقل إنه في معيشة ضنك، وإلا كانت أخذت جانبا من الجواب، لكنه قال في معيشة ضنك شاملة كاملة للإنسان ومناح ونواحي. بالحالة الأسرية، بالحالة الاجتماعية، بالحالة الاقتصادية، بالحالة السياسية، بالحالة العسكرية، شامل لكل مناحي ومناحي ونواحي الحياة، جوانب الحياة، كل الحياة ضلت أمامك ومن خلفك ومن على جانبيك ومن تحتك معيشة ضلت. لما ذاك؟ ومن أعرض عن ذكري، إعراض عن منهج الله عز وجل في علاك، هذا الإعراض عن منهج الله فئة من الناس يدعون ظاهرا أنهم ينتمون إلى هذا الدين وأنهم من المسلمين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن عند العمل عند المحك الحقيقي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا فريق منهم معرضون، إعراض عن طاعة الله، إعراض عن الاستجابة لله ولرسوله، إعراض عن شريعة الله وعن منهج الله، إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحلف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. تأمل فيما تسمع وفيما تقرأ وفيما ترى. حوارات بالليل وبالنهار والنتيجة هي الفشل. حوارات تنتهي بخناقات وخطابات ونزاع وفشل، ثم إحراق وتدمير وسفك للدماء هنا وهناك. وأصبح أرقى شيء وأسهل شيء سفك الدماء، أرخص من التراب وأسهل من أي شيء، سهل ورخيص سفك الدماء. لما؟ إعراض عن منهج الله. ما من مشرف إلا وتسمع فيها عن المآت قتلة هنا وهناك، في مصرنا الحبيبة في محافظات عدة، وفي الدول العربية في دول عديدة، مئات يوميا القلب يصاب بالحزن والكيد يتفتت عند سماع نشرات الأخبار مما ترى وتسمع من سوء أدب هنا وهناك، ومن تطاول واتهامات، وقذف وكذب وافتراءات، ثم سفك للدماء وتعطيل للمصالح وإحراق للمنشآت. تلك المصائب، تلك الكوارث، هذه الأزمات، هذه النكبات، تلك الآلام، لم يبحث أحد من هؤلاء ولا هؤلاء عن سبب ذلك. الله أعلم الجميع، ومن أعرض عن ذكري سبب الإعراض. والإعراض عن منهج الله نتيجة ذلك قلة أهل الصلاح والتقى، نتيجة ذلك قلة العلماء الربانيين، فأصبح في الأمة دعاءات كثيرة، علم كثير بلا عمل. عندما تستمع في الفضائيات وهذا يتكلم وذاك يتحدث وهذا يحلل، وخمسة وثمانين مليون مصري أصبحوا محللين سياسيين ومن كبار الساسة
كبار العلماء في الاقتصاد والسياسة والمجالات كل المجالات. وانطبق عليهم المثل البلدي إلا على البر عوام بيتكلم، لكن عندما ينزل في البحر يغرق. قالوا إلا على البر عوام في الفضائيات كلمات وأقوال، أين الأفعال؟ علما بدون عمل كبيرة من الكبائر. نريد أن نقال ما بين أقوالنا وبين أفعالنا، ما بين علمنا وبين عملنا، أين الفجوة كبيرة بين العلم والعمل، بين القول وبين الفعل، فجوة كبيرة تسببت في الإعراض عن منهج الله عز وجل. متى نقضي على هذه الفجوة؟ لأنها كثيرة من الكبائر. لما تقولون ما لا تفعلون كبيرة كبيرة الشريرة سهلة، الله يسقط على صاحبها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا داء. والداء الثاني عمل كثير بدون علم، سهرانين بالليل وبالنهار بيحرقوا ويدمروا ويخربوا ويقتلوا ويتعبوا، عمل بدون علم هذا مرض يدمر يخرب، هذا مرض يفسد في المجتمع. وينطبق هذا على كل شيء حتى في امور العباده، بدون علم يقع في البدع، والبدعه في الدين اشد من الدم. فالدم النفس تلوم صاحبه انه يعلم انه ارتكب ذنب فتدفعه الى التوبه، لكن البدعه صاحبها يظن انه يتقرب الى الله، يبقى بيعبد وهو على بدعه ويظن انه يتقرب الى الله، بيفسد في المجتمع ويدمر ويخرب ويغسل الدماء ويظن انه يصلح ومصلح. علم بدون عمل. هل ننبئكم من اخسرين اعمالا؟ كانوا بيعملوا لكن بالخسران. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون يحسبون انهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هذا دار الموجود. والاكثر من الاول والثاني هو الثالث، وهذا له قطاع كبير في مجتمعنا. لا علم ولا عمل، لا علم نافع ولا عمل صالح، فيفسد بالليل وبالنهار. ولذا ربنا يناشد اهل الصلاه، ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. انت بتسعد ايها المصلح، ايها الداعي، ايها العالم، في كل مكان في كل مكان، وأهل الفساد كذلك يتعبون. أنت تتعب وأنت تدافع عن هذا الوطن وعن هذا الدين، والذين يخربون كذلك يتعبون. لكن شتان شتان، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. غايتك فيه، هدفك فيه، هم غايتهم هدفهم فرق شاسع ولون واسع، وترجون من الله ما لا يرجون. قلة أهل الصلاح بسبب الإعراض عن المنهج الذي قال فيه حبيبنا في صحيح حديثه: يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حسالة أو حفالة كحسالة الشعير والصقر لا يباليهم الله ماله. يا الله سلم يا رب. يذهب الصالحون بيقل أهل الصلاة بموت أهل الصلاة، ويكثر أهل الفساد. عبر عنهم النبي حسالة أو حفالة كحسالة الشعير والصقر، بعد أن تأخذ من التمر الجيد يتبقى منه الرضيع اللي بنسميه بالشيز، يلقى في العراء، لا يصلح للطعام الآدمي. كذلك أناس عند قلة أهل الصلاح يكثر هؤلاء، يعني عند قلة التمر الجيد يكثر الرضيع، تجد الصباح فيها ثمرات نافعة جيدة صالحة تعز على صدعها، وباقي لا يصلح لطعام الأدمي، يلقى في العراء أو على الحيوانات أو غير ذلك. هؤلاء الذين تعرضوا وتغرضوا وابتعدوا عن منهج الله وأعرضوا عن منهج الله، حزالة أو حبالة كحزالة الشعير والطب، لا يباليهم الله بالا، لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند الله، بيفسدوا بالليل وبالنهار، لا خير فيهم، إنما يفسدون في البلاد والعباد ويدعون أنهم يصلحون. وهؤلاء الناس يرفعونهم فوق الرقاب وفوق الرؤوس، كما قال ابن القيس: وإن كان قد نزل الرفع والضبط إلى الزمان لكن الرافع والضابط هو الله. قال: إني تأملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كم خير يعلن النخال على الدقيق سفاهة ويحط لب نباته من أسفله. المنخل بيرفع الرب فوق وبينزل الدقيق تحت، والدقيق ده هو الغاية وهو الهدف وهو النافع وهو الثمرة، والغربان يرفع الحصى فوق، والعرش والحبوب قمح أرز إلى غير ذلك تنزل أسفل. هؤلاء يرفعون من لا قيمة لهم ويفسدون من هم يراقبون ربهم بالليل وبالنهار، ويرفضون أهل العلم العلماء العاملين. إني تأملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كلم خلي يعلن نخال على الدقيق، مش بالعدل، لو بالعدل الدقيق نرفعه والرد تنزل أو الحصى ينزل، سفاهة ويحط لب لبابه، خلاصة الشيء اللي هو الدقيق من أسفله. قلة أهل الصلاح، بقلة أهل الصلاح زيادة أهل الفساد. الاعتبار الثاني قلة العلماء العاملين، أهل العلم الربانيين الذين يراقبون ربهم في أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبل العلم بقصد العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، في رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا واقع معاني منه، واقع معاني منه. العلماء الربانيين قلة، إذا موت أهل الصلاح موت العلماء الحقيقيين الربانيين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله. ثم نتيجة هذا كثرة أهل الفساد في البلاد والعباد، ومن أعرض عن ذكري، هذا نتيجة الإعراض، نتيجة الإعراض عن منهج الله، قلة أهل الصلاح، قلة العلماء الربانيين، إلى غير ذلك مما ترى وتشاهد. والاعتبار الثالث وهو الاستهتار بالذنب والمعصية، لا أقول ارتكاب الذنب أو ارتكاب المعصية، بل أصبحنا نستهتر بالذنب وبالمعصية، والاستهتار بالذنب ذنب أعظم من الذنب. ما هو المقصود أيها الأحباب؟ يبينه ربنا. الدواء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ده كلام ربك، هتصدقوا كلام رب العالمين ونبحث في هذا المجال ونعود الى الله ونصطلح مع الله اولا فيرفع النقص والغضب ويزيل عنا الهموم والغموم والازمات. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى.
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
تقول فلان والعلان قد قال الله وقال رسول الله، أين منهج الله؟ لكن نقدم كل شيء على منهج الله الآن وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما رحمه ربك.
منهج الله هو نور، منهج الله هو نور.
لا قيمة للإنسان، لا قيمة للإنسان إلا وجود الروح. خرجت الروح أصبح الإنسان لا ثمرة فيه ولا قيمة له ولا منفعة فيه، ميت لا يتحرك.
لا ننتج ولا نعمل في الظلام.
منهج الله روح، منهج الله روح.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا نهدي مشاه من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
الله له الشمس القمر وغير ذلك،
ونور معنوي قيم ومبادئ واخلاق واحكام واوامر ونواهي،
قران وسنه.
واذا كان ربنا امنا يقينا بانه منور السماوات والارض
وضرب لنا المثل القدسي الملموس، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
نور
على نور. من الأمثال ومن التوضيح لذلك، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، المشكاة قالوا الطاقة المسدودة في الحائط اللي بنعبر عنها بنستبدل القاف همزة مجوبة ليست نافذة وإلى الشباك، كانت موجودة في بنايات الأرياف طاقة في الحائط،
هذه الطاقة فيها مصباح، المصباح ليس مصباحا عاديا إنما المصباح في داخل الزجاجة تمنع عنه التيارات الخارجية وتحافظ على الضوء وتجعل الضوء ينتشر في المكان وتمنع الدخان
فتصفي الجو، إن الزجاجة بتنور وتصفي كمشكاة فيها مصباح، إن الطاقة في داخلها مصباح، المصباح في داخل الزجاجة،
الزجاجة ليست زجاجة عادية، كأنها كوكب دري، كأن هذه الزجاجة من صفائها ونقائها ولمعانها كأنها تضيء وحدها
بدون مصباح، ك كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة. الزيت الذي يوقد به هذا المصباح ليس زيتا عاديا، إنما هو من شجرة زيتونة معتدلة المناخ، لا شرقية ولا غربية. منهج الله عز وجل لا من غرب الكافر ولا من شرق الملحد. زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذا الزيت بصفائه ونقائه وقوته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. انظر الى هذه الطاقه التي في داخلها المصباح، هل تجد بها مكانا مظلما؟ لا، المصباح قد انار المكان كله. فكذلك نور الله عز وجل، الله منور السماوات والارض، لا تجد مكانا مظلما في هذا الكون. الله ينور، الله منور السماوات والارض. واذا ظهر نور الله فاظلم القناديل، لا وجود للانوار البشريه في وجود نور الله جل في علا. هذا نور، فمنهج الله نور، فشريعه الله نور، فهدي الرسول لنا نور. فاذا وجد نور الله، اذا وجد منهج الله، فلا وجود للمناهج البشريه. اذا وجدت شريعه الله فلا وجود للشرائع البشريه ولا للقوانين الوضعيه، انما هو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وكان سائلا يسال اين يوجد هذا النور واين تحصل تلك الهدايه، كانت الاجابه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يثبت له فيها بالقلوب والناصر للرجال. الرجال يتفرجون من بيوت الله، مصالح الرجال، الاتقياء الاوفياء العظماء من بيوت الله. فمن لم يتخرج من بيت الله فلا ثمره فيه، لانه لا نور في قلبه ولا يستطيع بنور الله ابدا. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يثبت له فيها بالغلو والاصال رجال. لو انسان يسير في طريق كله ظلام، ظلام كامل، لا يصل الى هدف ولا يحقق غايه، بل يتخبط في الظلمات، يصطدم بغيره. كل من ليس له نور من الله يصطدم بغيره، ان كان هو الاقوى يحطم الغير، وان كان الغير هو الاقوى يحطمه. ففي هذه الحاله وتلك الحاله قرار وضمار. اما الذي يسير في طريق الغلوب على جانبيه الانوار، يعلم معالم الطريق ويصل الى الهدف ويحقق الغايه. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. لا يستوي هذا مع ذاك، نور على نور، منهج الله نور، قرآن الله نور. ولذا في الأثر عن سيدنا علي، من تركه من جبار قتله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضره الله. منهج الله روح، منهج الله روح، منهج الله كالشمس للعين والضوء للعين. ما قيمة العين في الظلمات؟ لا قيمة لها، لا ترى شيئا، إنما قيمة العين تتوقف على طلوع النهار أو وجود الضوء. كذلك قيمة العقل والقلب تتوقف على اتباع منهج الله، على العمل بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه
إليه تحشرون.
منهج الله نور، منهج الله روح، منهج الله علم، منهج الله حياة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم.
هذا لمن اتبع هذا النور. نسأل الله ان يجعلنا ممن يؤمنون ويعملون بمنهجنا، ونسأل الله ان ينور قلوبنا بالايمان. اقول ما تسمعون ونستغفر الله لي ولكم اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملك الاعلى الى يوم الدين. ورضي الله عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، اللهم امين. اما بعد، فيا عباد الله، من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا قانون. إلى أي طريق تسلك، اتباع أم إعراض؟ ورضي الله عن سيدنا حذيفة، كان الناس يسألون عن الخير وهو يسأل النبي عن الشر مخافة أن يقع فيه. وقد سأله كما في صحيح مسلم: بما يشخص الواقع الذي نعيشه؟ قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجعل الله بهذا الخير، أي الإسلام، فالإسلام خير كله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم يا رب سلمنا. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. لكن بالفقه سيدنا حذيفة لا يتوقف، فقال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. يعني خير مش صافي، مش كامل، خير فيه شبهات، خير فيه شهوات، فيه تعقيد للأمر. قال: ولا دخله يا رسول الله. اسمع، قال: قوم يهدون بغير هدي تعرفون وتنكرون منهم. يا الله،
قوم يهدون بغير هدي،
أئمة الضلال، كما في أئمة الهدى في أئمة الضلال، كل الخرافات والضلال والبدع والعصيان إلى غير ذلك.
قال: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير اللي في دخل ده، هل بعده شر؟ قال: نعم. قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم فذقوه فيها.
يا رب سلم. واضح. انظر الى الاعلام المقروب والمسؤول والمرئي، نسال الله العفو والعافيه.
دعاة على ابواب جهنم من اجابهم كذبوه فيها.
اعلام اثاره الى ما رحم ربك، اعلام فتنه يشعل الفتن، يوقظ النار،
يفتن، يشحذ الهمم الفساد. من اجابهم كذبوه فيها.
انظر الى حالات القتل، نتيجه ايه؟ نتيجه اعلام فاسد، اعلام فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال:
والذي نفسي بيده،
مسلم،
لا تذهب الدنيا حتى ياتي على الناس يوما لا يجري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.
لا اله الا الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سنقول لما يقرا احاديث يزداد إيمانا وتصديقا بنبينا صلى الله عليه وسلم. لا يجري القاتل فيما قتل، قتل إيه؟ ويغير القتل، ولا المقتول فيما قتل، يغير ماشي القليل، راجع من العمل، باهي من العمل، رايح يقضي مصلحة. المرأة، الطفل، الشاب، العجوز، الشيخ الكبير، المريض في المستشفيات، لا يجري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال المعاذ على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. صفاتهم ايه دعاة جهنم دول؟ أئمة الضلال. قال هم من جلدتنا، من جلدتنا، ويلبسون ويتحدثون بألسنتنا. هم منا مش بعيد، ولا غرباء ولا أجانب، ده منا بيلبسوا ملابسنا وبيتكلموا لغتنا، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هكذا وصفهم ربنا. هم يقول صلى الله عليه وسلم لما قالت ابن حذيفه صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. فسيدنا حذيفه يسأل الواقع اللي احنا بنعيشه ده، قال يا رسول الله فما تأمرني ان ادركني زمنه؟ لو انا ادركت الجماعه دول والمجتمع ده والناس اللي بهذه الصفه تؤمرني بايه؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو المخرج، هذا هو المخرج الذي حدده لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود أيها الأحباب، تعالوا إلى حديثين. حديث يوضح لنا المنهج، لأن اتباع المنهج سعادة الدنيا ونجاة الآخرة، وقد حقق الله ذلك في القرون المفضلة. نقل الصحابة من رعاة من أغنام إلى قادة الأنام، سعداء في الدنيا وبنجاة الآخرة بموعود الله لهم. إحنا لا نستطيع أننا ندعي أننا سعداء إطلاقا، ولا نضمن الآخرة، فهذا بالنسبة لنا أمر غيبي، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن بشره ربنا ومن بشره رسولنا بالجنة. إذا المنهج موجود والمجتمع موجود، لكن المجتمع ليس من السعداء، ولا نضمن النجاة في الآخرة. أين العيب؟ أين الخلل؟ هل في المنهج؟ المنهج بنصه وفصله حقق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة للقرون المفضلة. والمنهج موجود معانا، لا زيادة ولا نقصان ولا تحريف. الخلل فينا لإعراضنا عن المنهج. أما عندما نقبل على هذا المنهج، خذ هذا الحديث الأول، صلى الله عليه وسلم قال فيه: رجل اشترى من رجل عقارا قطعة أرض فضاء، بعد ما اشتراها منه هو يترك فيها عقرا أو وجد فيها جرة من ذهب، صندوق وعاء مليان من الذهب. لو أنا اشتريت هذه القطعة وجدت هذا الصندوق، سأعمل مثل أعمال مندوب المبيعات إلا برحمة ربي بتأويل حتى أحلل لنفسي هذا الذهب. ليس ملكا للبائع، لو كان ملكا للبائع لاشتراه مني لأخذه قبل أن يبيع، لو كان ملكا للبائع لجاء وطلبه بعد البيع كغير ذلك. وربما أوصل هذا الذهب إلى عهد سيدنا نوح حتى أقضي على كل السؤال. انظر إلى المشتري الذي وجد هذا الذهب، ماذا فعل؟ ذهب به إلى البائع وقال للبائع خذ هذا الذهب. قال ولما؟ قال وجدته في الارض التي اشتريتها منك. لو انا البائع واول لنفسي اقول جزاك الله خيرا، كنت الان قادم اليك بالارض وهذا الذهب وقد نسيته، وانا لا اتذكره ولا اعرف عنه شيء، لكن تأويل. لكن البائع، لأن البائع والمشتري يتبعون منهج الله عز وجل، قال البائع للمشتري بعتك الأرض بما فيها، قال المشتري اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، خذ الذهب، قال البائع لا بل خذه أنت. فكان الخلاف بينهما على كلمة قل وليس على كلمة ذهب. وإنما شكلنا كلها 99 وكم 9 على كلمة ذهب، حقي بنتي ليا ما النصيب ما لبش حاجة فيه، بين الأخ وأخيه، بين الأباء والأبناء والأمهات والأخوات، بين الأصحاب بين الجيران، بين الناس ما شك. هذا خذ وهذا مصمم، لا خذه أنت، لا خذه أنت. هذا الخلاف وصل إلى حد أن يأتي القاضي ليحكم بينهما، كل واحد مصمم. فنظر القاضي إلى هذه المشكلة، وإذا وجد مشكلة من هذا النوع يقبل رأس البائع والمشتري، يقبل رأس الخصمين. فنظر القاضي وقال لهما: ألكما ولد؟ الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال الأول: عندي ولد. وقال الثاني: عندي جارية، يعني بنت صغيرة قبل الزواج. قال: زوجا الولد الغلام بالجارية وأنفقا عليهما من الذهب. يبقى هذا النفع وهذا النفع. تعال إلى الحديث الثاني، هذا يوضح لك قيمة الالتزام بالمنهج، الورع، التقوى، الخوف من الله، الإتقان، الإحسان. الحديث الثاني: لا تقوم الساعة حتى ينحصر الفراق عن جبل من الذهب. يبقى القضية الأولية ذهب والقضية الثانية ذهب. لكن شتان شتان ما بين قيمة الذهب، يعني هذا جرة وعاء صغير، لكن هذا ذهب كبير حتى ينحصر الفراق عن جبل من الذهب. نهر الفراق الماء ينحصر منه يذهب جبل من الذهب. ماذا يقول؟ هل أهل الشام يقولون: يا أهل العراق تعالوا هذا ذهبكم خذوه، وأهل العراق يقولون: لا هذا ذهبكم يا أهل الشام فخذوه، أو لماذا يحصل؟ لا تقوم الساعة حتى ينحصر الفراق عن جبل من الذهب فيقتتلون عليه. الإعراب عن منهج الله، يسبب فيقتتلون عليه، يبقى تقام حرب سفك الدماء. فيقتل من كل 199 ولا ينجو إلا واحد، كل واحد منهما يقول: لعلي أنا الذي سأنجو. يا الله، الإعراض عن منهج الله سبب إيه؟ ده قتل كثير. فأنا قتلت غيري لآخذ الذهب، وغيري قتلني فحرمني من الذهب، فقابلت الله وأنا قاتل وأن أخذ الذهب، فخسرت الدنيا والآخرة، فأنني لم أكن من فئة كبيرة قتلي ولم أستفد من الذهب، فقتلت وقتلت فضاع الذهب وضاعت الجنة. هذا بسبب الإعراض عن منهج الله عز وجل. إلى هذا القانون، كل منا يضع نصف عينيه حتى نتأدب ونقترب من الله. امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص ومتابعة في غاية الحب والتعظيم والإجلال والحياة. التذلل للأمر، الامتثال للحب، الخوف من نظر الله إلى القلب، الإقبال، الاعتراف بنعم الله علينا، واستخدام النعمة في طاعة المنعم. هنا يكون الإقبال على منهج الله بعد معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن كيف تعبد الله، كيف تعرف ربك وأنت لا تعرف أسماءه ولا صفاته؟ إن سعد بن سعيد قال: أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. تعرف دين الله عز وجل وشرع الله، كيف تعبد ربك بدون ما تعرف هذا الدين وهذا الشرع، هذا الروح، هذا الروح الرباني. وكذلك تعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله. الله يحب الإيمان محتاج، والمؤمنين الصابرين والمتقين وصالح الأعمال والأخلاق الحسنة واتباع المسلم، يحب هذا كله. وكذلك يبغض الفساد والمفسدين والكفر والنفاق والضلال والأخلاق السيئة والأعمال السيئة والفساد، فابغض هذا. عند ذلك قولوا في معية الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. يا الله، إذا في الدنيا لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. لمن أعملوا طبقوا قالوا واستقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات، لا خوف وفي الآخرة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم ذو سكان الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون في العمل. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله يتولى أمورنا ويتولى أحوالنا. أيها الأحباب، في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، اللهم اجعلنا شكرين لك، ذكرين لك، أولين لك، مخبتين لك، مطوعين لك، منطلين لك، منيبين إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وتول أمورنا وأحسن خلاصنا وبلغنا بما يرضيك آمالنا، وارزقنا نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احفظ دماء المصريين واحفظ دماء المسلمين واحقن دماء المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعند المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وانصر أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع بختك وفضلك عنا، اللهم ارفع بختك وفضلك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع بختك وفضلك عنا، اللهم ارفع بختك وفضلك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء والعنف، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء والعنف، اللهم ادفع عن مصر، اللهم ادفع عن مصر واجعلها في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم اجعلها في امانك وضمانك واحسانك بفضلك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين. انصر الاسلام عند المسلمين واحيي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاخذله واهلك فانه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وآله. الصلاه.